ولتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا غريب كربلاء، فاز من تمسك بكم أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضل، قد جف ماء الصبا من غصنك النضري. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. حلو الشبيبة يا لهفي عليه زوى ليلة القاسم. حلو الشبيبة يا لهفي عليه دوى من بعد إيلاعه بالعز والظفر. مخضر عارضه ما دب شاربه، ولكن جرى القدر الجاري على ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله عندما نظرت إلى القاسم صريعا على الرمضان. يا
ينظره فردا ولم يبلغ العشرين في العمر مرملايان مذ رأته رملة صرخت إيات يا مهجتي وسروري يا ضياء عمري بناي 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 تقضي على شاطئ الفرات ظمأً بناي تقضي على شاطئ الفرات ظمأً يا أنور ما أشربه صفوا بلا كدر بناي في لوعة ساعد الله قلب أمه رملة عندما رتي بالقاسم إلى المخيم بناي في لوعة خلفت والدة أن ترعى نجوم الدجع بالليل يا سمري طلع جاسم من الخيمة وقف يم علي الأكبر لفاهم خضه بدمه وجسمه على الثرى مطبر قعد يمه وجذب والنال وصب الدمع وتحسر إجا العمه وقف يمه وصب دمع على الخدين قل الساعة رخص لي حيل موتي يا عم حسين قل حسين يا ولادي نيتكم أضل وحدي قل حسين يا ولادي نيتكم أضل وحدي بس انت وابو فاضل ناصر ما بقى عندي هذا الحرم مرتاعا وهذا الحرم مرتاعا تبقى ميسرة بعدي انت وداعت الله روح وانت وداعت الله روح ونحن بالأسر خطا
إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العلي العظيم آمنا بالله الكريم لازلنا نتكلم حول موضوع كيف يمكن أن نقوي علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. وذكرنا بالأمس بعض الخطوات والأمور التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يسلكها في طريق تقوية علاقته مع الله سبحانه وتعالى، واليوم نتابع بعضها. وهذه الآية المباركة التي ذكرتها على مسامعكم تشير إلى شيء من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتحلى بها حتى يقوي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ألا وهو تقوى الله. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي التي تمنع الإنسان عن أن يقتحم في المعاصي، وعن أن يجرؤ على مخالفة ما أمر الله سبحانه وتعالى به، لأن التقوى مأخوذة من الوقاية، والوقاية هي صيانة النفس، يعني أن يصون الإنسان نفسه عن أن يقع في مخالفة الباري عز وعلا. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عرف لنا التقوى بجملة مفيدة، قال هكذا: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لطيف هذا، تلاحظون هو الخوف من الجليل. أول شيء الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى، يعني يكون عنده رادع، عنده رادع يردعه موجود في ذاته في نفسه، يعلم أن من يعصي أن الذي يعصيه هو جبار السماوات والأرض، أن الذي يعصيه هو المنعم، هو المتفضل، هو الذي أعطانا كل شيء. أول شيء يكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الذي ذكره سيدنا أمير المؤمنين: العمل بالتنزيل، يعني أن يعمل بمضامين كتاب الله عز وجل. وللأسف إن الكثير ممن يقرؤون كتاب الله عز وعلا إنما يقرؤونه بصورة عابرة، كل غرضهم هو أن أطوي صفحات، كل غرضهم أن أقرأ مثلا أكمل اليوم جزءا من القرآن، مع أنه الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني التدبر، التأمل، التأمل هذا القرآن الذي يعبر الله سبحانه وتعالى عنه أنه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الذي تخشع له الجماد، الجماد يخشع له. كيف بالنسبة لقلوبنا؟ كيف بالنسبة لأفكارنا وأرواحنا؟ ولذلك أنه عندما نقرأه بإمعان وتدبر ونتفكر في مضامينه لابد لنا أن نعمل حينئذ، أن نعمل. أما إذا أنا أقرأه بالسرعة أو ولا أتفكر به ولا أتدبر به، حينئذ كيف أعمل به؟ لأني أنا ما فهمت المضمون. إذا أنا لم أفهم المضمون
الموجود في بعض الآيات المباركة التي تعطينا الأخلاقيات المهمة العظيمة، وتعطينا عبرا ودروسا من حياة الأنبياء السابقين ومن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فكيف حينئذ أنا أستفيد؟ كيف حينئذ أنا أستفيد منه؟ وكيف حينئذ أنا أعمل بالتنزيل؟ ها؟ إذن هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الذي يذكره أمير المؤمنين سلام الله عليه في تفسير التقوى هو القناعة بالقليل، أن يقنع بالقليل. أنتم الآن تعرفون أن أكثر من يغشون الآخرين، أن من أكثر من يرتكبون السرقة، أن أكثر من يرتكبون الجنايات والاعتداء على الآخرين، منشأ ذلك هو عدم قناعة هؤلاء بما هم عليه من حالة، مثلا حالة فقر أفترض، حالة ضعف مثلا، حالة عدم علم كثير، أما شكل خلي فنقنع يقول الحمد لله، فليقل الحمد لله وإني أشكر الله سبحانه وتعالى على ما جعلني عليه من حالة، لأن الفضل كله من الله سبحانه وتعالى. فلما يقنع الإنسان بالقليل حينئذ لا يجرؤ أن يقترف معصية أو جريمة أمام الله سبحانه وتعالى. والاستعداد ليوم الرحيل أيضا، يستعد الإنسان للموت. خلي يفكر كل ساعة الإنسان، حتى صحيح؟ صحيح لو كان الإنسان شاب في مرحلة الشباب، لكن وإن كان في مرحلة الشباب لكن ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. الاستعداد للرحيل، يمكن هلأ بعد ساعة يفاجئني الأجل، يمكن بعد يوم، بعد أسبوع، يمكن ما أخرج من هذا المجلس إلا وقد أتى علي عارض وأخذ حياتي، وهكذا. لما يكون الاستعداد موجود عند الإنسان أنه سوف يلاقي الله، فهذا يعني له شيء، يعني له شيئا عظيما، وهو أن لقاء الله يترتب عليه لوازم: الحساب، المساءلة، الوقوف بين يدي الله عز وجل، السؤال عن كل صغيرة وكبيرة، خصوصا وأن الله تعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وأن كل شيء سوف يحاسب عليه المرء عندما ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة هذه المعاني هي التي تقوي عندي جانب الخوف من الله وتقوى الله عز وجل. ولذلك علينا أن لا نغتر بما يغرنا به الشيطان، أن نبقى على حالتنا التي نحن عليها، وأن نموت مسلمين، أن نموت مؤمنين، أن يفاجئنا الأجل ونحن قد جهزنا أنفسنا للقاء الله عز وجل. وفي الحقيقة يمكننا أن نقول أن تقوى الله عز وجل لا تقوى عند الإنسان المؤمن إلا بعدة أسباب. بعدة أسباب: أولا بكثرة العبادة لله عز وجل، أن الإنسان يكثر العبادة، والعبادة التي لا تكون فقط بمجرد الصلاة والصيام، ولو بدعاء، ولو بزيارة لإمام من الأئمة عليهم السلام، زيارة عاشوراء كان فيها من الفضل والبركة عند الله عز وجل. لقضاء الحوائج، ولتكن من حاجاتنا هو أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا ويمنحنا الهداية والتوفيق والرضا، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. أيها الشباب الطيبون، ها؟ قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، لعل كأنها بمعنى السببية هنا، بمعنى العلية، أنه إذا عبدتم ربكم ها والتزمتم بما جاء به الأنبياء السابقين، بما جاء به الأنبياء السابقون، فسوف الله سبحانه وتعالى يعطيكم التقوى، فهي مسببة عن عبادة الله. فأسباب التقوى إذن تقوى، ما هي؟ هي عبادة الله عز وجل. الأمر الثاني الجدية في التعامل مع شرع الله تعالى. لذلك أنا عندي أحكام شرعية، مثلا هذا بغض النظر عن أمور العبادية، عندي أحكام شرعية. أنا أدخل إلى بعض الدكاكين، بعض إلى الدكان مثلا، وأنا ما بعرف هذا اللحم الموجود في الدكان هل هو مذبوح على الطريقة الشرعية أم ليس مذبوحا على الطريقة الشرعية، علي أن أتنبه، أن أحتاط في هذه المسألة. أنا أعرف بأن بعض الناس جاءوا إلى هنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 40 عاما وأكثر، قالوا لي بأنه كنا ما هو نصنع، لا نأكل لحم، يعني إذا أكلنا نأكل سمك في بعض الحالات، ولكن أكثر مأكولاتنا كانت من الحبوب ومن البطاطا ومشاكل ذلك، هذه التي لا يدخل فيها اللحم، لأنهم كانوا يحتاطون اللحم، ما كان يومها معلوم، يعني أنه أو ما كان معلوم أنه مذبوح على الطريقة الشرعية، باعتبار أنه ما كان في عندنا بعد هنا أناس عندهم مشالخ وتذبح على الطريقة الشرعية، فعلينا أن نحتاط. إذا فرضنا أن إذا دخلنا إلى دكان، وكذلك بالنسبة لهذه اللحوم المعلبة، أنا أنظر إليها، خليني أطلع يعني وأحتاط، ما إني أقول بنفسي يلا ما في حدا عم بيشوفني هلا خليني أشتريها وأروح آكل، هذا لا. أو دخلت إلى مطعم من المطاعم التي ما فيها رائحة الإتيان من المسلمين أو ما شكل ذلك، مطعم أجنبي لا يعلم مظان اللحم الموجود في مثل هذه الحالة، علي أن أحتاط، أن أقف وأحتاط لأجل أن أتعامل مع شرع الله سبحانه وتعالى بالاحتياط والدقة، بالاحتياط والدقة. لقد أكد علماؤنا على هذه المسألة، أن الوقوف عند الشبهة والاحتياط في أمور ديننا إنما يجعل أرواحنا قوية وعزيمتنا قوية أمام الله سبحانه وتعالى، لأجل أن نطرد الشيطان وأن نمنع الشيطان أن يسيطر علينا. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. بقوة، هذا الذي نحن أعطيناكم إياه، جاءكم به الرسل والأنبياء، اتمسكوا في دينكم بقوة. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يصف المتقين، يقول: من علامات أحدهم أنك ترى له قوة في دينه. هذا هو المعنى، أنك ترى له قوة في دينه، قوي في دينه، ما بتضر بنت، فتاة شاسرة لا تضر، لا يغره مثلا مأكل طيب ولكن لا يدري مضانه، ولا يغره فرحة قليلة وأنس قليل، والله خليني أروح على الحفل الفلاني مع الجماعة الفلانية التي لا تعرف الله، والتي يكون من خلالها نقصان في دين المرء وتحطيم لشخصية الإنسان المؤمن، مش مفروض يكون هيك. ترى من علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين. وبعد أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول هكذا: لا يرضون عن المتقين، لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير. يعني صحيح بصلي مثلا نافلي وبشوف حاله على الله، ما بشوف حاله انه هذا كثير عند الله، لانك ايها الانسان مهما عبدت الله ومهما قدمت امامه من طاعه فينبغي ان تعده قليلا، لان من يستكثر عمله سوف يقصر في طاعه الله في المستقبل، لانه بلاقي حاله والله انا شو انا ولا يعني انا احسن غيري، انا بلغت الى درجه عاليه من العباده. لا لا، لأمي عليهم السلام كانوا يعبدون الله، الصلحاء والمؤمنين الاخيار الاتقياء قد ما يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويتزودوا من نوافل ومن ادعيه ومن زيارات ومن طاعات ومن صدقات، فانهم يعدونه شيئا قليلا اتجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يرضون من أعمالهم بالقليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون. يعني ما بقول والله صوت أني إمام، لا، ما متهم نفسه بالنقص وبالتقصير أمام الله سبحانه وتعالى. ومن أعمالهم مشفقون، يخافون أنه والله أنا عمالي بعمل بس يمكن هالعمل مش مقبول. أنا أعرف بعض العلماء كان يروح يصلي جماعة ويرجع على البيت فيما بينه وبين نفسه يرجع أيضا يصلي مرة ثانية. ليش؟ بيقول يمكن لما أنا كنت عم صلي إمام جماعة دخل إلى قلبي نوع من الغرور، أو دخل إلى قلبي نوع من الرياء فأحبط هذا العمل. شوفوا إلى حد وين الدقة. فكان يرجع على البيت يرجع يصليها لوحده. ليش؟ لأنه يرى أنه مهما أنا أتيت من أعمال أمام الله سبحانه وتعالى فأنا مقصر. لما أنا أعترف بالتقصير أمام الله سبحانه وتعالى فسوف تقوى علاقتي مع الله، لأنه بصير أنا بدي أسعى للتزود. حينئذ أنا أسعى للتزود من طاعة الله عز وعلا أكثر فأكثر. ولذلك علينا بتقوى الله ولأهمية التقوى في التقرب من الله أكثر فأكثر وتقوية العلاقة مع رب العالمين. شوفوا الأنبياء كيف وصلوا فيها، عجيب. نرى، لاحظ مثلا الآيات المباركة تقول هكذا، وصلوا بالتقوى. قال تعالى في سورة الشعراء الآية 106: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال تعالى في سورة الشعراء الآية 124: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال في سورة الشعراء الآية 142: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال أيضا في سورة الشعراء الآية 161: إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وقال أيضا في سورة الشعراء الآية 177: إذ قال لهم أخوهم شعيب ألا تتقون. كم نبي عددنا الآن؟ نوح، هود، صالح، لوط، وشعيب، ها؟ والآن أقرأ آية عن إبراهيم عليه السلام. أو كلهم يعني عم يلوموا قومه: ألا تتقون، ألا تتقون، ألا تتقون. ونبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله السلام قال تعالى عنه: وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. هذه الأمور التي والآيات التي تذكر أن الأنبياء حثوا على التقوى ووصوا بها للتأكيد على هذا المعنى. فالتقوى نرى بأنها تقوي علاقة الفرد مع الله سبحانه وتعالى، لأنه بصير الله بيعني لي شيء في ذهني وفي فكري في نفسي وفي روحي وفي قلبي، الله سبحانه وتعالى يصبح بالنسبة لي شيء عظيم يعني لي شيئا. ولذلك إذا نحن التزمنا بهذا فتقوى علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، وحينئذ إذا قويت علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى فحينئذ نحن نتحصن من كل ما نخاف ضرره، نتحصن من كل ما نخاف ضرره، شيطان مثلا، عدو مثلا، إنسان يريد بي الكيد مثلا، لاحظ. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بعد لا خوف عليه. حينئذ الله سبحانه وتعالى يحميه، والله سبحانه وتعالى يصونه ويدفع عنه البلاء والشر. وكذلك إذا التزمنا بهذا المعنى بالتقوى فإن بصائرنا سوف تتفتح أكثر فأكثر. لاحظوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يجعل لكم نورا يعني هداية، نورا هداية يهديكم وبصير طرقكم حينئذ ميسرة، ميسرة وسبلكم مفتوحة أمامكم بالهداية من الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن أكثر الناس الذين هم متقون لله عز وجل سبل الخير أمامهم مفتوحة. صحيح ربما يكون حظهم من الدنيا قليل، ربما يكون حظهم من الدنيا قليل، لكن يرون ذلك بأنه كثير في عين الله عز وجل وفي ساحة الباري عز وعلا. والتقوى أيضا تعطي الإنسان مناعة لأجل أن يطرد الشيطان. يقول تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني بصير حينئذ إذا رجلي إلي الشيطان حينئذ أنا يمكن أن أطرده ويمكن أن أتنبه حينئذ وأعود إلى الله سبحانه وتعالى حينئذ مباشرة. ولذلك نرى أنه لما يصبح هذا الجانب موجود عندنا فإن الإنسان سوف ينتفع بالموعظة، سوف ينتفع بالكلمة الطيبة، سوف ينتفع بكل ما يرشد به المرشدون، سواء كان من خلال ما أرشد به الأنبياء أو من خلال كتاب الله عز وجل. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي آية أنه وإنه لتذكرة للمتقين، وفي آية هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالمتقي حينئذ يصبح عنده بإمكان أن يستفيد حينئذ من الموعظة ومما يرشده به المرشدون، لأن قلبه أصبح عنده استعداد، أصبح قلبه صافا من كل الشوائب والعوائق والعوائق العالقة بهذا القلب، فحينئذ يتقبل كل هذه الأمور. إلى هذا الحد انتهينا. نرى أن التقوى إذن هي من العوامل المسببة لتقوية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر مما يقوي علاقتي بالله عز وجل وهو التوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكر. يعني كل ما يمكن أن يؤذي الإنسان حينئذ الله سبحانه وتعالى يبعده عنه. وأكبر شاهد على ذلك ما جرى مع نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، حيث أنهم أرادوا به كيدا عندما حطم أصنامهم. اجتمع القوم في زمن ذلك الملك النمرود وقالوا علينا أن نقتل هذا، علينا أن نقتل إبراهيم لأنه سفه آلهتنا وحطم آلهتنا، يعني تلك الأصنام، ماذا نصنع؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. زلغوا إبراهيم سلام الله عليه، زلغوا إبراهيم. طبعا بعد أن جمعوا الحطب وجمعوا الأسواق وجمعوا الخشب بصورة يعني كبيرة جدا، بقولوا يقولون بأنه جمعوا حطب يعني شيء كثير، بقيت النار تشتعل من خلاله لعدة أيام كما رأيت اليوم في بعض الرواية. وأتي بإبراهيم وأشعلت النار، والنار كان لها لهب عظيم جدا، بحيث أنه رأيت أن الطير إذا مر من فوقها لا يستطيع أن يمر من شدة ذلك اللهب. قديش الطير بيكون مرتفع، لكن من لهب هذا يستطيع أن يمر من فوقها الطير. والناس يومها تجمعوا واجتمعوا ليروا كيف يحرق نبي الله إبراهيم سلام الله عليه، ولكن هل استطاعوا أن يقتربوا من هذه النار؟ كلا، على مسافة بعيدة. قال لهم كيف نضع إبراهيم في هذه النار؟ قالوا اجلبوا المنجنيق، فأتوا بالمنجنيق ووضعوا إبراهيم في ذلك المنجنيق وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يلقوا إبراهيم بهذه النار خلال المنجنيق عن بعد والناس ترى، وإذا بإبراهيم سلام الله عليه يقع في وسط النار. عندما وقع في وسط النار قال هذه العبارة: حسبي الله ونعم الوكيل. بس ما في عندي شيء آخر، أنا أتوكل على الله بس، حسبي الله ونعم الوكيل. فأنجاه الله من النار، أنجاه من النار. هلا إذن شو فكروا؟ فكروا بالعتاب، حسبوا أن النار أحرقته، ولكن النار لم تحرق إلا ذلك القيد الذي كانوا قد كتفوا إبراهيم عليه السلام به، وبقي إبراهيم سالما. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. وفي رواية أنه عندما ألقي في النار جاءه جبرائيل قال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أتوكل على الله سبحانه وتعالى، أنا ما عندي ملجأ إلا الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أنجاه من النار. وهذه عبرة لنا في الحقيقة، هذه دروس نأخذها من سيرة أنبيائنا ومن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. كم
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كم من موقف من المواقف التي وقفه رسول الله صلى الله عليه وآله، من المواقف التي كانت مواقف في الحقيقة مواقف يعني محرجة. المشركون أرادوا أن يقتلوه في مكة المكرمة، وخرج صلى الله عليه وآله إلى أراد أن يهاجر إلى المدينة، وطبعا متوكلا على الله سبحانه وتعالى وعازما على أن يتابع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن التوكل على الله له الأهمية الكبرى، وهو الذي روي عنه صلى الله عليه وآله حيث ينقل الشيخ الطوسي في أماليه عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أبا ذر، إن سرك أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. أقوى الناس بعد شو يعني؟ هذا بيعطينا قوة، قوة في جنب الله عز وجل. أقوي علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. وإن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق الله عز وجل. وإن سرك أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله عز وجل أوثق منك بما في يدك. يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية المباركة، شو هي الآية المباركة؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية المباركة أيها الشباب الطيبون، اقرؤوها كل يوم صباحا، اقرؤوها مهمة لدفع البلاء ولجلب الرزق ولحماية أنفسكم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. في الحقيقة آية مهمة جدا، ومن يتمسك بهما فهو ممن يقوي علاقته. جمعت الأمرين، تراها جمعت تقوى الله سبحانه وتعالى وجمعت التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك التوكل على الله، التوكل على الله أمر مهم. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه لما خرج من المدينة ووصل إلى أرض العراق، طبعا كان التوكل على الله هو من الأمور الأساسية التي جعلت الإمام الحسين يثق بالنصر ويثق بالقوة، وهذا المعنى هو الذي أعطاه قوة في الحقيقة، هو الذي أعطاه قوة، لأنه لم يستسلم أمام ظلم الظالمين وأمام أولئك الذين يريدون أن ينكسوا راية الإسلام ويضعفوها ويخربوا الدين. وإنما توكل على الله قائلا: إلهي، تركت الخلق طروا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك. ليش؟ لأنه هو في نصب عين الإمام الحسين الله سبحانه وتعالى، حب الله عز وجل. فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك، ولا كنت أتوكل على غيرك وإنما أتوكل عليك يا رب العالمين. هذا لسان حال الحسين في كربلاء، ولسان حال أنصار الحسين عليهم السلام، حتى لو كانوا صغارا، حتى لو كانوا من الشباب الصغار الذين لم يبلغوا الحلم بعد. وأنتم لابد أنكم سمعتم عن القاسم بن الحسن الذي بكى لما أراد الإمام الحسين أن يؤخر انطلاقته وبروزه إلى الميدان. القاسم بن الحسن رضوان الله تعالى عليه يأتي يوم العاشر من المحرم إلى عمه الإمام الحسين، يقول له: عم أبا عبد الله، لقد ضاق صدري وسئمت الحياة. شوفوا هذا التعبير بعد هول أهل البيت عليهم السلام، كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس. أبا عبد الله شو عم يعمل هول الأعداء أمامنا؟ طيب القاسم بن الحسن لم يبلغ الحلم، يفكر بهالمعنى هذا العظيم، يتألم عندما ينظر إلى عمه أبي عبد الله الحسين، يستغيث فلا يغاث ويستجيب فلا يجاب. عم أبا عبد الله إذن لي بالدراسة. يقول له الحسين: ابن أخي، أنت البقية المتبقية من أخي الحسن، إني لا أدعك أن تبرز إلى الميدان. إلى القاسم رضوان الله عليه عندها تأثر بهذا الكلام، أنه ليش عمي ما أذن لي بالبراز، راح لعند أمه على المخيم، رجع على المخيم، قال لها أمه: عمي أبا عبد الله لم يأذن لي بالبراز، في حيلي في طريقة. قالت له: بني افتح تلك العودة، إن أباك الحسن قد ترك عندنا وصية، افتح هذه الوصية وانظر ما بها. فتح تلك العودة، قرأها، وإذا به يقرأ فيها: بني قاسم، إذا وجدت عمك الحسين في كربلاء وحيدا فلا تقصر عن نصرته. عندها قال أمه: انظري، هذه وصية أبي أن أنصر عمي الحسين. قال عندها حملها وركض إلى عمه أبي عبد الله الحسين، قال: يا عم انظر، هذه وصية أبي. عندما قرأها الحسين تقاطرت دموع عينيه على خده وقال: يا بنات رسول الله، الممنى لوداع القاسم شاب عريس أراد أن يودع عمه الحسين، فاعتنقا طويلا حتى أمسي على أبي عبد الله الحسين، سقط إلى الأرض. ثم عندما أفاق نادى: يا بنات رسول الله، هل ممن هل ممن لوداع القاسم، جئنا النساء اجتمعنا حوله، هذه تقبله وهذه تضمه وتلك تشمه، وأما سكينة فيصفها الشاعر يقول: لزمت ركاب سكينة، لزمت ركاب سكينة، وعم تبحلقة شمة، ومن الخيم مهضومة طبعت تنادي أمه: يا بني يا جاسم، هالوقت حالك لعمك ضمه، لهاليوم أنا داخلتك بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتكنى يا والدة تدعيلي
رايح انا يا والده من دون ما تقلي لي عمي وحيد بكربلاء المن اضمن حالي وانت وعمك زينب حين الاسير نخوني قبل ان يبرز الى الميدان البسه الامام الحسين عمامة ابيه الحسن وجبة ابيه الحسن وحمل سيفه وانطلق نحو الميدان بدأ الأعداء ينظرون إلى هذا الغلام الذي كان صغير السن وهم مدهوشون من هو هذا؟ قال إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لصقوا صوب المزن يقول حميد بن مسلم خرج علينا غلام لم يبلغ الحلم وجهه كفلقة قمر طالع يضرب بالسيف قدما قدما يقول وإذا به قد انقطع شسع نعله الحلال يصلحها فاغتنم الهزي اللعين ذلك فرصة فأهوى بالسيف على هامته بيديه ورجليه ما عندها عم أبا عبد الله أدركني سعد الله قلبك يا أبا عبد الله وصل إلى عند وأرب تلك الحال قال يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا يعينك أو يعينك فلا يغني عنك بعدا لقوم قتلوك ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول حمله الإمام الحسين حمله لكن كيف حمله حمله على صدره ورجلا القاسم تخطان في الأرض خطا ووضعه أمام المخيم خرجت أمه رملة مطعون بفواد طعنتين متواصل خبر الراحة يا عاصم الصيف لكن يا ابني انا ردك ما ارد الدنيا ولا ما يا ابني انا ردك ما ارد الدنيا ولا ما ولا ما ولا مال ولا مال يا جاسم خبت ظنون
الشهداء مع الحسين أسألك يا رب ألا تدع لنا في هذا المجلس الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا مرضا إلا دفعته. اللهم بحرمة القاسم بن الحسن هذا الشهيد نسألك يا الله أن توفق الإخوة الحاضرين في مجلسنا جميعا بتوفيقك وأن تصن عقيدتهم تحفظ عقيدتهم وتصن أفكارهم لأجل أن يبقوا على ولائهم لأئمتهم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونسألك يا رب أن تجعل ألطاف مولانا صاحب العصر والزمان تشملهم وتشملنا يا رب العالمين. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما واربط سلامه علينا واجعل حضرته المباركة راضية عنا. لا بأس في الدعاء له هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الجمعة ليلة كريمة مباركة. ندعو لصاحب العصر والزمان بالفرج،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا صلى الله على محمد.